تحيا القلوب تحيا النعوب تطلعا لعوالم يحيا بها.
منتصف النهار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. الخارجية الأفغانية تعرب عن أسفها للاعتداءات على البعثات الإيرانية في كابول وهرات. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة، والمقاومة الفلسطينية تتصدى. القوات الصهيونية تقتحم المسجد الأقصى لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أعرب وزير خارجية حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي خلال اتصال هاتفي بنظره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أسفه للهجمات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان. وأشار بيان للوزارة الخارجية الإيرانية أن أمير عبد اللهيان ومتقي تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما أعرب متقي عن أسفه العميق للحوادث والهجمات الأخيرة على البعثات الدبلوماسية الإيرانية في كابول وهرات، مؤكدا ضمان بلاده الأمن الكامل للمنشآت الدبلوماسية والدبلوماسيين الإيرانيين وموظفيها في أفغانستان. شنت طائرات حربية لجيش الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء غارات على قطاع غزة. وأفادت المصادر الفلسطينية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب خان يونس جنوب القطاع. وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن القصف لم يسفر عن أي إصابات. من جهتها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مقتضب أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض جو. شيع الفلسطينيون فجر اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة جثمان فتاة استشهدت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها الأسبوع الماضي برصاص قوات الاحتلال. من جهة أخرى، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم مخيم الدهيشة وبلدة حوسان في بيت لحم، واعتقلت والد الشهيد أركان مزهر والأسير المحرر هاني بشارات. كما أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، حيث أدى مستوطنون طقوسا دينية هناك. أوضح منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي أن قرارات صدرت في الأمم المتحدة تؤكد أن المسجد الأقصى دينيا هو للمسلمين فقط، بينما لا توجد مثل تلك القرارات فيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، والصهاينة لا يرغبون بذلك. للمزيد من تسليط الضوء أن نستمع إلى ما قاله منسق شبكة قادرون معا وليد محمد علي.
في الأمم المتحدة تقول أن المسجد الأقصى دينيا هو للمسلمين فقط، بينما لا توجد مثل تلك القرارات فيما يتعلق بالحرم القدسي. هم يريدوا حتى هذا كسره، بمعنى بيحكوا عن حرية العبادات لا ينطبق على المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى هناك قرارات واضحة من الأمم المتحدة، رغم انحياز الأمم المتحدة ورغم كل ملاحظاتنا على مؤسساتها، لكن القرارات واضحة فيما يتعلق أن القدس هو المسجد الأقصى، هو مسجد أو مكان مقدس ومكان عبادي للمسلمين. هم يريدوا كسر هذا أولا. ما الذي يجري في الواقع بالتقسيم المكاني والزمان في الخليل؟ يمنع الأذان في الخليل عدة مرات لكي لا يزعج المستوطنين في تلك المنطقة. إذن غدا سنكون أمام منع الأذان في المسجد الأقصى. مش فقط يأخذ وقتا للعباد اللي قلتي غير متناسقة حتى مع القانون الدولي الظالم. هذا العدو الأمر. هذا كل موضوع القرابين أمر بالمناسبة ليس في العقيدة اليهودية، هو أمر مركب مما يسمى الصهيونية الدينية، اللي بالمناسبة بنت من زعماء الصهيونية الدينية الرئيس الوزراء الحالي. هؤلاء يريدوا أن يدخلوا مثل هذه الأساليب لينجزوا هذا المخطط وهذا الهدف. هدف أنه بعد ما تمكنوا من فرض السيطرة العسكرية على الأقصى يريدوا فرض أيضا السيطرة الدينية، ولو بالبداية اقتساما، سيطرة دينية في البداية اقتسام الحق بالزمان والمكان، لكن خطوة على الطريق.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أطلقتها منظمات صهيونية. وأفادت مصادر مطلعة في القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير المسجد الأقصى في محاولة لإخراج المصلين المسلمين من باحته تهنية لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية. وكانت جماعة استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد لمناسبة عيد الفصح الذي بدأ صباح يوم الجمعة الماضية ويستمر أسبوعا. شارك أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنون أجانب في تظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو الأمريكية تنديدا بالهجمة الإسرائيلية الأخيرة على أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس. ودعا المشاركون في التظاهرة لوقف اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة على المصلين في المسجد الأقصى، مطالبين الحكومة الأمريكية بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين فيما يخص بالقضية الفلسطينية. وفي سياق متصل يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة للبحث في تطورات الأوضاع بالقدس المحتلة، وذلك بعد تجدد المواجهات في المدينة المقدسة وداخل المسجد الأقصى المبارك. عقد الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم العراقي اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي. وقال بيان للإطار التنسيقي إنه جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الراهن في العراق. وشدد المجتمعون وفقا للبيان على ضرورة الإسراع في وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق والبدء فورا في محاورة جميع القوى السياسية والجلوس على طاولة حوار من أجل التفاهم لتعزيز العملية السياسية وحمايتها من الفوضى. أعربت الحكومة العراقية عن رفضها للعمليات العسكرية التركية التي تجري شمالية أراضيها معتبرة أنها خرقا لسيادة البلاد. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها ندين بشدة العمليات العسكرية التي قامت بها القوات التركية بقصف الأراضي العراقية في منطقة متينة والزاب شمالي العراق. وأضاف البيان أن العراق يعد هذا العمل خرقا لسيادته وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان، كما يخالف أيضا مبدأ حسن الجوار. من جهته أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن بلاده دولة ذات سيادة، محذرا من أن العراق لن يسكت في حال تكرر القصف التركي للأراضي العراقية. أعلن رئيس جنوب أفريقيا السيريال رامافوزا حالة الكارثة الوطنية بعد أسبوع على الفيضانات المدمرة التي ضربت الساحل الشرقي للبلاد وأوقعت أكثر من 440 قتيلا. ونشر الجيش في جنوب أفريقيا نحو 10,000 عنصر في المناطق المنكوبة ولاسيما في منطقة دوربان لمساعدة سكانها المحرومين من التيار الكهربائي والمياه منذ أيام. إلى ذلك بعث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رسالة إلى نظيرته في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، أعرب فيها عن تعازيه للحكومة والشعب إثر ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد. إلى العناوين من جديد. الخارجية الأفغانية تعرب عن أسفها للاعتداءات على البعثات الإيرانية في كابول وهرات. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة الفلسطينية تتصدى. القوة الصهيونية تقتحم المسجد الأقصى لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. حرس الثورة الإسلامية والمهام النبيلة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية ضبط سفينة في الخليج الفارسي تحمل وقودا مهربا، حيث تمكنت قوات حرس الثورة وخلال عملية تفتيش للسفينة من الكشف عن 250 ألف لتر من الوقود المهرب، ما دفع بهذه القوات إلى احتجاز 7 من أفراد طاقم السفينة والتحقيق معهم وفقا للخطوات القانونية. ومما لا شك فيه أن بحرية حرس الثورة الإسلامية تعتبر مسؤولة عن مكافحة تهريب الوقود في الخليج الفارسي وفي مقدمة مهامها، فهذه القوة تعتبر قوة ردع هائلة تمكنت من دفن كافة المخططات الأمريكية والإسرائيلية للنيل من إيران الإسلامية وشعبها، وتعززت قوتها بموازاة الحظر الأمريكي الجائر على الجمهورية الإسلامية، وبالنظر إلى أن ساحة المعركة متغيرة بتغيرات الزمان والمرحلة، فإن الثابت فيها يعتبر الصمود بوجه القوى الأجنبية سواء في الخليج الفارسي أو عبر تقديم الاستشارات العسكرية للدول المحتلة أو عبر صناعاتها العسكرية الدقيقة. المراقبون يرون أن قضية النيل من هذه القوة المقدسة والصاعدة في إيران الإسلامية تعتبر أكثر من استراتيجية ثابتة لأمريكا وربيبتها الكيان الصهيوني، وقد عملت جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ 40 عاما على تحقيقه بكل ما أوتيت من قوة للنيل من هذه القوة التي قطعت عهدا على نفسها بالعمل على تفهم هواجس الثورة الإسلامية ومواكبة للشعب الإيراني في جميع الأحداث والكوارث الطبيعية، والعمل على الإغاثة وتقديم الخدمات وإزالة المشاكل على الصعيد الداخلي. وعلى الصعيد الخارجي، فإن قوات حرس الثورة الإسلامية تعمل على حماية وضمان أمن حدود البلاد وبسط الأمن فيها، وتقوم أيضا كقوة ضاربة على مكافحة التهريب لخدمة اقتصاديات المنطقة ومكافحة المخدرات، خدمة للإنسانية جمعاء ومكافحة الإرهاب الذي يشكل آفة للمجتمعات. لذا فمن الطبيعي أن تصبح في مرمى سهام الأعداء. قد دفعت إيران الإسلامية أثمانا مادية ومعنوية كبيرة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي الحساسة والاستراتيجية. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن اتهام قوات حرس الثورة الإسلامية بالإرهاب من رعاة الإرهاب بالعالم يؤكد بأن أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الجهات المغرضة في المنطقة ليس فقط لن تطيق هذه القوة الصاعدة في إيران، بل حتى إنها تحاول أن تشوه سمعتها في العالم بإدراجها ضمن ما يسمى بقائمة المنظمات الإرهابية، في الوقت الذي تؤكد كافة الشواهد بأن لحرس الثورة الفضل الكبير في بسط الأمن في منطقة الخليج الفارسي. وما إن قامت باحتجاز ناقلات نفط منها بريطانية منها بريطانية كانت قد انتهكت قوانين الملاحة في الخليج الفارسي ردا على قرصنة بريطانيا لسفينة إيرانية في المياه الدولية بالخليج الفارسي، حتى استشاط الغرب غضبا وزاد من سهامه على حرس الثورة الإسلامية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي بين أيديكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حرس الثورة الإسلامية والمهام النبيلة محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابع رسائلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الرسالة الأولى من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. مهمة الحرس الثوري الإيراني مهمة شريفة ونبيلة، إنه مستعد لمساعدة الآخرين في أي مكان، وأنه قد أفشل المشاريع الصهيوني الأمريكي في كل من بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين، وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يتمتع حرس الثورة الإسلامية بقوة ضاربة في المنطقة برمتها، وهو يسخرها لحماية حدود إيران وحماية الشعب الإيراني وحماية مصالحه، كما أن له دورا مهما في حماية الممرات المائية الهامة في المنطقة بدءا من مضيق هرمز وحتى باب المندب والبحر العربي. حفظ الله إيران وقائدها وشعبها وقواتها المسلحة. لبرنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، ونعود لكم بعد قليل لمتابعة لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني من طهران. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين.
الله يسلمك.
والصيام مقبول وكل عام
ومنكم إن شاء الله، بارك الله فيكم. دكتور، من أين يأتي هذا الوقود المهرب وما تداعياته على اقتصاد البلاد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك مجموعات منتظمة في المحافظات الحدودية في المطلة على الخليج الفارسي وبعض المحافظات الحدودية، هنالك تهريب منتظم للوقود بسبب أن أسعار الوقود في إيران منخفضة جدا مقارنة مع دول الخليج الفارسي والدول الأخرى مثل أفغانستان وباكستان، ولهذا السبب هنالك محاولة لتهريب الوقود منذ عدة سنوات، ولكن المسؤولين والقوى الأمنية تحبط بين حين وآخر محاولة تهريب الوقود الذي يضر باقتصاد إيران. ولهذا السبب هذه الأمور تحدث بين حين وآخر في إيران، وهنالك مجموعات، هنالك فئات مرتبطة بجهات خارجية الهدف منها الإضرار باقتصاد الجمهورية الإسلامية.
طيب، لا شك أن حرس الثورة هو المدافع عن حياض البلاد، هل لقيام قوته البحرية باحتجاز سفن الوقود المهرب تداعيات على أمن الخليج الفارسي؟
نعم، هنالك القوة البحرية التابعة للحرس الثوري مهمتها هي الحفاظ على الحدود البرمائية في المحافظات المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان. ومن هذا المنطلق هذه المجموعة أي قوات الحرس الثوري تراقب عن كثب كل تحركات ومحاولات تهريب الوقود. هنالك محاولات من قبل بعض الدول الخارجية، والشيء المؤسف أن هنالك دول أوروبية تأتي ببواخر وسفن لتهريب الوقود الإيراني إلى الدول الأوروبية. وإيران والقوة البحرية التابعة للحرس الثوري غامت بإحباط هذه المحاولات واحتجاز سفن غربية حاولت تهريب الوقود الإيرانية، لأن جودة الوقود الإيراني وأيضا بالأسعار المنخفضة هي التي تدفع الدول الغربية والدول في الخليج الفارسي للقيام بمثل هذه الأعمال. ولكن القوات الحرس الثوري قامت وستقوم أيضا باحتجاز بعض السفن التي تدخل المياه الإقليمية الإيرانية بغية تهريب الوقود الإيراني.
طيب، يعني هل هناك من يقول بأنه يعني هذا العملية الرجعية التي تقوم بها على المستوى العمليات التهريب، مكافحة التهريب وما إلى ذلك، هي الدافع الأساسي وراء إدراج الولايات المتحدة لاسم الحرس الثوري على قائمتها المزعومة للإرهاب؟ ماذا تقولون في ذلك؟
الولايات المتحدة تعادي وجود الحرس الثوري منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن، بسبب أن الحرس الثوري قدم خدمات جليلة ليس على الساحة الإيرانية فحسب، بل على دول محور المقاومة، وتقدم الخدمات الإنسانية إلى بعض الشعوب في المنطقة. ولهذا السبب الولايات المتحدة تخشى من تصاعد قوة الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية، وقامت بإدراج هذه المجموعة الإنسانية العسكرية الأمنية ضمن القائمة السوداء. ولكن لا يهم إيران ولا يهم الحرس الثوري أن قامت الولايات المتحدة بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، لأن أصلا هي الولايات المتحدة هي انطلاقة لكل المجموعات الإرهابية مثل الكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني الجهات المتطرفة، وهي التي قامت بإنشاء مجموعة داعش والقاعدة. فالولايات المتحدة والجيش الأمريكي وبعض المؤسسات العسكرية الأمنية الفاعلة في الولايات المتحدة هي التي تتبنى كل العمليات الإرهابية ضد المسلمين وضد الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب الإسلامية.
طيب، فيما يتعلق بالولايات المتحدة، هل تعتقدون بأنها يعني هذه تتخذها ورقة في المفاوضات النووية لابتزاز إيران، للضغط على إيران، قضية الحرس الثوري وإدراجه على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وما تطالب به إيران من رفع الحرس عن هذه القائمة؟
يعني حقيقة خلال المفاوضات الماضية، بما أن خاصة في فيينا المفاوضات التي جرت بين إيران والدول الأربعة زائد واحد، بما أن الولايات المتحدة لم تكن في المفاوضات بشكل مباشر ولكن تراغب المفاوضات، طلبت من إيران أن يكون هنالك علاقات ودية، أو إيران تغض الطرف عن الانتقام والانتقاص من قتلة الشهيد قاسم سليماني إذا رفع الحرس الثوري عن قائمة المجموعات الإرهابية، ولكن إيران رفضت باعتبار أن إيران الآن في صدد محاكمة قتلة الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هنالك تريد الولايات المتحدة مغايرات بينها وبين إيران لأسباب استراتيجية وأسباب أمنية، ولكن إيران لديها مصالح ولديها أجندة ولديها أهداف لا ترضخ إلى ضغوطات الولايات المتحدة، وتريد أن تسير وفق الدستور الإيراني والنهج الإيراني والاستراتيجية المرسومة في الجمهورية الإسلامية والرامية إلى الدفاع عن كل المسلمين والشعوب المضطهدة والمستضعفة وخاصة الشعب الفلسطيني.
طيب، ويعني ما هو برأيكم موقف الدول المطبعة من خطوات كهذه؟
يعني الدول المطبعة ليس لها قيمة في سياسة الجمهورية الإسلامية. هذه يعني عملية التطبيع بين بعض الأنظمة الرجعية العربية في المنطقة هي يعني تقديم تنازلات للكيان الصهيوني. هذه التنازلات المجانية هي يعني جفاء في حق الشعب الفلسطيني ووقوف إلى جانب الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني يضر بمصلحة الشعوب الإسلامية والشعوب العربية. فلهذا السبب عملية التطبيع بين الأنظمة العربية الرجعية هي يعني خذلان و يعني الانصياع إلى إرادة اللوب الصهيوني والولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وإيران سبق ورفضت ونددت بهذه العملية، خاصة وأن أربع وزراء خارجية، وزراء خارجية مصر والمغرب والبحرين والإمارات المتحدة، إضافة إلى وزيري الخارجية الأمريكي والكيان الصهيوني، قاموا بمحاولة لتشكيل حلف نيتو عربي عبري، ولكن الشعب الفلسطيني رفض وقام بانتفاضة جديدة. وكل العمليات الاستشهادية التي قام بها أبطال الفلسطينيين هي لمواجهة تشكيل ناتو عبري عربي في مواجهة الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني لماذا إيران تتحمل كل هذه المشاكل والأثمان، ولماذا لا يعني تقبل بالشروط الأمريكية؟ لماذا لا يعني تهدئ بعض الشيء في سبيل أن تقلل من مشاكلها؟ هذا الحظر يعني الشديد المفروض عليها وغير ذلك من المشاكل التي تعاني منها جراء يعني المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذا السؤال مطروح منذ عدة سنوات، بأن لماذا الجمهورية الإسلامية بما أنها دولة صحيح دولة إسلامية ولكن لم تكن دولة عربية، لماذا تقدم هذه الدعم اللازم إلى الشعب الفلسطيني والشعوب الفقيرة والمستضعفة وتتحمل أعباء كثيرة وحصار جائر؟ هذا السؤال مطروح، ولكن الجمهورية الإسلامية الثورة الإسلامية قامت من أجل إصلاح الوضعية الشاذة في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية. والدستور الإيراني ينص على أن الجمهورية الإسلامية يجب أن تقدم كل الدعم اللازم إلى الشعوب المستضعفة، وموضوع تحرير القدس هو ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن، لأن إيران دولة فاعلة إسلامية معنية بكل ما يحدث في الساحة الإسلامية والعربية وتتحمل أعباء، لأن الثورة الإسلامية لم تكن هي ثورة اقتصادية ورفاهية بل ثورة إسلامية وإنسانية جاءت لإنغاذ الأمة الإسلامية من الاحتلال الصهيوني والاستكبار العالمي.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني من طهران.
شكرا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. اتصال معنا من الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان. مريم حياك الله أختي، أهلا بك، تفضلي.
حياكم الله، تحياتي لكم وتقبل الله أعمالكم أخي الفاضل ولكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكل إذاعة طهران.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
نعم، أولا تحية خاصة إلى الحرس الإيراني وإلى السيد القائد علي الخامنائي، ونحن إن شاء الله بإذن الله تعالى لنا ثقة عامية وتامة أن هذه الجمهورية الإسلامية هي سوف تكون هي المبعث الخير وطريق النور واليد الممتدة لإنقاذ الشعوب في العالم كافة، من اليمن إلى لبنان إلى فلسطين، وخاصة ما يعانيه الآن الشعب الفلسطيني. إن الحرس الثوري الإيراني الآن يقدم كل الدعم لها لفلسطين، والدعم المعنوي والمادي، وكل ما يحصل الآن في المنطقة هو من الحصار ومن العقوبات الأمريكية جميعها، لأنهم يهابون شيء هو اسمه الجمهورية الإسلامية وحرسها على الحرس الثوري الإيراني. إيران تقوم في عمل كبير جدا وإنجاز كبير جدا، وعمل لا يقدر عند أي دولة في العالم. هي تقوم في إنقاذ البشرية في الدرجة الأولى، لا تتوقف عند جنسيات، لا تتوقف عند مذهب، إنها تقوم بأكمل وجه، لأنها تكون هي على طريق الذي يؤدي كما يقول القرآن الكريم كتاب الله، وكما يأمره الله ورسوله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. أنا أقول إن هذه الدولة التي يهابها الجميع مهما كانت عليها من عقوبات ومهما كانت عليها من حرب، وخاصة الآن نحن ما نعيشه في لبنان، واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، نحن الآن أمام المرحلة الانتخابات المقبلة تقريبا في 15 أيار. نعم. كل ما نعانيه في لبنان وكل ما يحصل في لبنان وكل الحصار الكامل في لبنان والغلاء وكل ما عانيه الشعب اللبناني ولا سيما بيئة المقاومة، لأجل أمر واحد هو أن نتخلى عن الجمهورية، أن نتخلى عن الحرس الإيراني، أن نتخلى عن السيد علي الخامنئي. هذا لم يحصل، هذا لم يحصل أبدا. وأيضا هم يريدون أن نتخلى عن السلاح، سلاح المقاومة من إيران إلى لبنان إلى اليمن إلى فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى البحرين، هو سلاح واحد وطلقة واحدة ونصر واحد، وهو إلى الحرس الإيراني، وإن شاء الله سوف ينتصر مهما كان طال من الزمن. لابد أن تنتصر راية الحق، وفلن نركع لأمريكا ولا لعملاء أمريكا ولا للصهاينة. وأقول لشعب فلسطين إذاعتكم اليوم عبر إذاعة طهران إلى الشعب الفلسطيني، أعلموا وكونوا على يقين إن جميع الشعوب الآن معكم تدعو لكم، ولا تستسلموا للصهاينة، لا تركعوا لهم، قدموا الدماء ولكن لابد أن ينتصر الدم على السيف بإذن الله تعالى. قريبا سوف تأتي الجمهورية وجميع محور المقاومة، ونصلي في فلسطين، وسوف تزول إسرائيل من الوجود كما قالها الإمام الخميني العظيم وكما قالها السيد علي الخامنئي بإذن الله على أمريكا. لأمريكا والموت لأمريكا والنصر للجمهورية ولمحور المقاومة.
بارك الله فيكم، شكرا لأختنا مريم دولابي من لبنان. وهذه مساهمة قصيرة من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
الحرس الثوري الإيراني القوة الضاربة في المنطقة لمكافحة العدو والإرهاب، فتحية له من العراق، ألف تحية للحرس الثوري.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، حرس الثورة الإسلامية والمهام النبيلة. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني، تحدث عن المهام التي يقوم بها حرس الثورة الإسلامية ليس فقط دفاعا عن إيران بل عن الأمن والاستقرار الإقليميين في هذه المنطقة وحتى العالم من خلال مكافحته لمجموعات الإرهاب والتهريب وغير ذلك من المجاميع التي تحاول أن تمس بأمن المنطقة واقتصاد المنطقة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
Oh,
بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتدي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأبرار الأخيار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ونافعا. قال تعالى:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأعزاء، بعد أن أمر الله سبحانه في آيات سابقة لهذه الآية بالقتال دفاعا عن الحق، حث في هذه الآية المباركة على بذل المال لتجهيز المجاهدين، لأن القتال كما يحتاج إلى الرجال فإنه يحتاج إلى المال. ومن يقرأ عن ميزانية الحروب اليوم للدول الكبرى فلا بد أن تذهله الأرقام، فلقد بلغت عند بعض الدول الغربية أكثر من 400 مليون دولار. ولكن هذه الميزانية الضخمة خصصت للاعتداء وسيطرة الظلم وفرض الإرادة على الشعوب والتحكم في مصيرها ومقدراتها. أما الجهاد الذي حث الله عليه في كتابه المجيد فهو الجهاد من أجل إحقاق الحق والتحصن من عدوان المعتدين. أعزائنا المستمعين، إن قوله تعالى:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا،
هذا في واقعه أمر بالإنفاق والبذل، وجيء به بصيغة الاستفهام عن الإقراض ليحرك أريحية المؤمنين ويملأ القلوب بالعطف حتى يسهل عليها البذل ابتغاء مرضات الله. وقوله سبحانه:
قرضا حسنا،
إشارة إلى أن المال المبذول يجب أن يكون من الحلال لا من الحرام، وأن يبذل عن رضا وبقصد التقرب إليه سبحانه، وأن يصادف موقعه. ومتى تمت هذه الشروط بكاملها؟
فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
قال الإمام الصادق عليه السلام:
لما نزلت الآية 84 من سورة القصص: من جاء بالحسنة فله خير منها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ربي زدني. فأنزل الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فقال رسول الله: ربي زدني. فأنزل الله سبحانه: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والكثير عند الله تعالى لا يبلغه الإحصاء.
وختاما أيها الإخوة والأخوات، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا إلى الفصل الثالث المعنون بالإمام علي عليه السلام، وهذا الفصل يتضمن عناوين فرعية، وهي مدرسة الإمام علي عليه السلام، مرحلة السكوت والتعاون، مرحلة الخلافة، القدرة والمظلومية والنصر. تعالوا نقرأ هذا الفصل من هذا الكتاب. مدرسة الإمام علي عليه السلام. إن وجود أمير المؤمنين عليه السلام يعد درسا خالدا لا ينسى لكل الأجيال البشرية من جهات عدة وفي الظروف والأوضاع المختلفة، سواء في عمله الفردي والشخصي أم في محراب عبادته أم في مناجاته أم في زهده أم في فنائه في ذكر الله أم في جهاده مع النفس والشيطان والدوافع النفسانية والمادية. ما زالت كلمات أمير المؤمنين عليه السلام تصدح وتملأ آفاق عالم الخلقة والحياة الإنسانية. يا دنيا غري غيري، أي أيتها الزخارف الدنيوية والزبارج المليئة بالجاذبية وكل أنواع الزبارج التي تجذب أقوى البشر، اذهبي إلى شخص آخر لتخدعيه. إن عليا أكبر وأقوى وأسمى من هذه الأمور، لهذا يجد كل إنسان صاح دروسا لا تنسى في كل لحظات حياة أمير المؤمنين عليه السلام وفي ارتباطه بالله وإيمانه به. وفي البعد الآخر أيضا، في جهاده لأجل رفع خيمة الحق وإقامة العدالة، أي منذ ذلك اليوم الذي حمل فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثقل الرسالة على عاتقه، ومن الساعات الأولى وجد إلى جانبه شخصا مجاهدا مؤمنا مضحيا كان ما زال في بداية عهده وشبابه، وهو علي عليه السلام، وإلى آخر ساعات حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تلك الحياة المباركة لم يتوقف أمير المؤمنين عليه السلام لحظة واحدة عن الجهاد في طريق إقامة النظام الإسلامي وفيما بعد من أجل الحفاظ عليه. فكم جاهد وكم خاطر بنفسه وكم ذاب في طريق الجهاد من أجل إقامة الحق والعدل. هناك حينما لم يصمد في الميدان أحد كان يبقى، هناك حين لم يكن يجرؤ أحد على الإقدام كان يقدم، هناك حين كانت الصعاب كالجبال الرواسي تنهال على رؤوس المجاهدين في سبيل الله كانت قامته الشامخة تمنح الآخرين العزم والطمأنينة. بالنسبة له كان معنى الحياة هو أن يستفيد من الإمكانات التي منحه الله إياها من القوة الجسمانية والروحية والعاطفية وغيرها من أجل إعلاء كلمة الحق ولإبقاء الحق حيا. وبقدرة علي وإرادته وعضده وجهاده بقي الحق حيا. إذا كانت مفاهيم الحق والعدل والإنسانية وغيرها من المفاهيم التي لها قيمة إنسانية بالنسبة لأصحاب الفهم في هذا العالم قد بقيت وازدادت قوة ورسوخا يوما بعد يوم، فذلك بسبب تلك المجاهدات والتضحيات. لو لم يكن أمثال علي بن أبي طالب عليه السلام والذين هم عبر تاريخ البشرية قلة نادرة لما كان اليوم لأية قيمة إنسانية من وجود، ولما كانت هذه العناوين الجذابة للناس تمتلك أي جاذبية، ولما كان للبشر حياة وحضارة وثقافة وآمال وقيم وأهداف سامية، ولتبدلت البشرية إلى حيوانية وحشية وسبوعية. إن البشرية مرتهنة لأمير المؤمنين عليه السلام ولكل إنسان بلغ من السمو مرتبته في حفظ المفاهيم السامية. إن كل ذلك الجهاد ترك هذا الأثر. البعد الآخر من حياة أمير المؤمنين عليه السلام هو في ميدان الحكومة. عندما تسلم هذا الإنسان صاحب الفكر العميق والشخصية العظيمة في نهاية الأمر الحكومة في ذلك العهد المختصر، قام بأعمال لو قام المؤرخون والمنصفون والكتاب والفنانون ولسنوات طويلة بالكتابة عنها وتجسيدها وتصويرها لما قالوا إلا القليل. كان وضع حياة أمير المؤمنين عليه السلام في عصر حكومته مدهشا. أصلا لقد بدل علي معنى الحكومة، إنه تجسيد للحكومة الإلهية وتجسيد للآيات القرآنية بين المسلمين، وتجسيد لقوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتجسيد للعدل المطلق. كان يقرب المساكين ويعتني بالضعفاء عناية خاصة. ولقد كان الوجهاء الذين يفرضون أنفسهم بغير حق بواسطة المال والسلطة وغيرها من الوسائل كانوا في نظر علي هم والتراب على حد سواء. والذي كان في نظره وقلبه ذا قيمة هو الإيمان والتقوى والإخلاص والجهاد والإنسانية. وبهذه المباني القيمة حكم أمير المؤمنين عليه السلام أقل من 5 سنوات، ولقرون يكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كتب القليل وعجزوا عن تصوير الحقيقة دائما. وأفضل هؤلاء يعترفون بالعجز والتقصير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.